السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الإخوة القائمين على هذه المحاضرات خير الجزاء في هذا اليوم أو بعد هذه الصلاة، صلاة الظهر في يوم الخميس السادس من الشهر الرابع لعام 27 و400 و1000 للهجرة النبوية الشريفة، وهي تدور حول محاضرات في السيرة النبوية. أيها الأحبة، الحديث عن السيرة النبوية حديث تنشرح له الصدور وتنطلق له الأسارير وتخفق له الأفئدة، كيف لا وهو حديث عن أكرم البشرية وأزكاها وأبرها، وعظيم لو طالعت كتب التاريخ والسير عربية وغير عربية وأمعنت النظر في أحوال عظماء الرجال من مبدأ الخليقة إلى يومنا هذا، فإنك لا تستطيع أن تضع يدك على اسم رجل من أولئك العظماء وتقص علينا سيرته ومزاياه وأعماله الجليلة حديثا يضاهي أو يداني ما تحدث به عن هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل من أعظم أسرار سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنها تمتاز عن سائر سير العظماء بأنها لا تستنفذ مهما كتب فيها، فسير العظماء على الجملة يقوم بأمرها ويغني في شأنها أن تكتب مرة أو مرات ثم تستنفذ معانيها، ويصير الحديث عنها معادا مكرورا تغني فيه أعمال الأسلاف عن محاولات الأخلاف. ولقد عني المؤرخون والرواة بالسيرة النبوية منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا، وصدر فيها من الكتب في عدة لغات، ومع ذلك لم تخلق جدتها، بل إنها لتزداد على كثرة ما يكتب فيها جدة ورواعة. وليس ذلك على خطره بدعا في طبيعة الأشياء، فمحمد هو رسول الله وخاتم النبيين، وقد أنزل الله إليه الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والناس المعنيون بهذا هم كل الناس منذ بعث حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهؤلاء بسنة الكون في تجدد دائم وتطور متصل، تجد لهم دائما أحوال وتحدث لهم أحداث يكون لها آثارها في معاشهم وعلومهم وتفكيرهم. فليس عجبا أن يلتمس المؤمنون من الكتاب المنزل وفي التفسير الحي لهذا الكتاب الذي عاشه خاتم النبيين بسيرته هديا لهم فيما يستقبلون كل يوم من شأن. وليس عجبا أن يلتمس غير المؤمنين من هذا الكتاب المنزل وفي تفسيره الحي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عسى أن يقعوا فيه على مسافة خلف بين الدين والتطور، أو بين الكتاب والسنة والسيرة. وكذلك عني المؤمنون وغير المؤمنين بالسيرة عناية تختلف من حيث الحقيقة والخرافة ومن حيث الإنصاف والجور. والسيرة الشريفة مع هذه العناية المتصلة جديدة خصبة ملهمة موحية، لأنها الترجمة الحية العملية لمبادئ الإسلام العليا. وما أكثر ما تجنى خصوم الإسلام على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم جحدا أو جهلا، فلم ينالوا منها نيلا، بل ربما دفع تجنيهم بعض الباحثين إلى العناية بها تلمسا للإنصاف وطلبا للمعرفة، فهدوا بذلك على الخير أو شيء منه. ولعل من صلاة الله على نبيه أن أوزع الناس هذه العناية بسيرته، سواء منهم من أقر به أو من أنكر نبوته، لأن نبوته نور، ومن عرف النور فقد شهد لنفسه بالاستبصار، ومن أنكره فقد شهد على نفسه بالعمى، والنور على الحالين نور. ولقد رفع الله ذكر محمد عليه الصلاة والسلام فقرن اسمه باسمه في الأذان والصلوات، ووصفه في أكثر من موضع في القرآن بصفات تجعله في المرتبة التي لا تنال. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإن مما يبعث على الأسى ويدعو إلى الأسف والحسرة ما تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الماضية، حيث تناولت ما تبثه صحف الدنمارك والنرويج وغيرها، تلك الصحف التي ما فتئت تنال من مقام النبوة بأسلوب ساخر ينم عن حقد دفين وحسد يأكل قلوبهم، ويأبى لها إلا أن تغالط الحقائق وتتيه في أودية الزور والبهتان، ظانين أن ذلك ينزل من مقام النبوة الأعظم فتيلا أو قطميرا. وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريب، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولقد ساء ذلك الفعل الشائن قلوب المسلمين، وتتابعت أقلام الكتاب في رد ذلك الزيف وإبطال ذلك الكيد، فكان من ذلك بعث لفضائل هذا النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، وفضيلة النبي عليه الصلاة والسلام لم تطوى، وإنما تتجدد وتتلألأ كالبدر في سماء صافية وكالشمس في رأد الضحى. والحديث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يطول، وهذه المحاضرات محاضرات قصيرة، والمجال فيها لا يتسع للإطناب والإسهام. ولعل الحديث في الدقائق التالية يتناول بعض العناصر، يتناول أولا مهيئات النبوة، وثانيا نبذة عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام وحياته، وثالثا عن بدء الوحي، ورابعا عن جوانب العظمة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وخامسا عن أخلاقه، وسادسا عن شهادة فيلسوف وأديب من كبار أدباء وفلاسفة الغرب وهو توماس كارليل. أيها الأحبة، نبدأ بأول هذه العناصر وهو مهيئات النبوة. فلقد هيئ الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام مهيئات كثيرة كانت إرهاصا لبعثته ونبوته، فمن ذلك دعوة إبراهيم عليه السلام، وبشرى عيسى عليه السلام، ورؤيا أمه آمنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت لي كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام. ومعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا مصداق دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، لأن إبراهيم لما كان يرفع القواعد من البيت في مكة ومعه ابنه إسماعيل عليه السلام كان يقول كما أخبرنا الله عنه في القرآن: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل، فكان النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام من ذريتهما. أما قوله وبشرى عيسى، فإن نبي الله عيسى عليه السلام قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، فقال كما قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام هو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وقد بشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وأحمد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. أما رؤيا أمه فقد رأت رؤيا صادقة، ذلك أن أمه لما أخذها المخاض فوضعته تمثل لعينيها ذلك النور الذي أضاءت له بصرى في أرض الشام. ومن مهيئات النبوة كون النبي عليه الصلاة والسلام خرج في أمة العرب، تلك الأمة التي فضلت على غيرها من الأمم حتى استعدت لهذا الإصلاح الروحي المدني العام الذي اشتمل على دين الإسلام، بالرغم مما طرأ عليها من الأمية وعبادة الأصنام وما أحدثت فيها غلبة البداوة من التفرق والانقسام. ومع ذلك فقد كانت أمة العرب متميزة باستقلال الفكر وسعة الحرية الشخصية في الوقت الذي كانت الأمم الأخرى ترصف في عبودية الرياستين الدينية والدنيوية، محظورا عليها أن تفهم غير ما يلقنها الكهنة ورجال الدين من الأحكام الدينية، أو أن تخالفهم في مسألة عقلية أو كونية كما حضرت عليها التصرفات المالية والمدنية. وكانت أمة العرب أيضا متميزة باستقلال الإرادة في جميع الأعمال أيام كانت الأمم مذللة مسخرة للملوك والنبلاء المالكين للرقاب والأموال، بحيث يستخدمونهم كما يستخدمون البهائم، فلا رأي لهم في سلم ولا حرب ولا إرادة لها دونهم في عمل ولا كسب. وكانت أمة العرب متميزة بعزة النفس وشدة البأس وقوة الأبدان والقلوب أيام كانت الأمم مؤلفة من رؤساء أفسدهم الإسراف والترف، ومرؤوسين أضعفهم البؤس والشظف، وسادة أبطرهم بغي الاستبداد، ومسودين أذلهم قهر الاستعباد. وكانت أمة العرب أقرب إلى العدل بين الأفراد، وكانت ممتازة بالذكاء وكثير من الفضائل الموروثة والمكتسبة كإكرام الضيف وإعانة الملهوف والنجدة والإباء وعلو الهمة والسخاء والرحمة وحماية اللاجئ وحرمة الجار أيام كانت الأمم مرهقة بالأثرة والأنانية والأنين من ثقل الضرائب والأتاوى. وكانت أمة العرب قد بلغت أوج الكمال في فصاحة اللسان وبلاغة المقال، مما جعلها مستعدة للتأثر والتأثير بالبراهين العقلية والمعاني الخطابية والشعرية، وللتأثير على جميع العلوم الإلهية والشرعية والفنون العقلية والكونية أيام كانت الأمم تنفصم عرى وحدتها بالتعصبات الدينية والمذهبية والعداوات العرقية. وأعظم مزية امتازت بها العرب أنهم كانوا أسلم الناس فطرة، بالرغم من أن أمم الحضارة كانت أرقى منهم في كل فن وصناعة. والإصلاح الإسلامي مبني على تقديم إصلاح النفس باستقلال العقل والإرادة وتهذيب الأخلاق على إصلاح ما في الأرض من معدن ونبات وحيوان. وبهذا كان الله عز وجل يعد هذه الأمة للإصلاح العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مهيئات النبوة شرف النسب، فقد كان نسبه صلى الله عليه وسلم أشرف الأنساب وأصرحها. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالله عز وجل اصطفى هؤلاء إذ جعل فيهم النبوة والهداية للمتقدمين، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان آل إسماعيل أفضل الأولين والآخرين، كما كان بنو إسحاق أفضل المتوسطين. أما اصطفاء الله لقبيلة قريش فقد كان بما آتاهم الله من المناقب العظام، ولا سيما بعد سكن مكة وخدمة المسجد الحرام، إذ كانوا أصرح ولد إسماعيل أنسابا وأشرفهم أحسابا وأعلاهم آدابا وأفصحهم ألسنة، وهم الممهدون لجمع الكلمة. أما اصطفاء الله لبني هاشم فقد كانوا لما امتازوا به من الفضائل والمكارم، فقد كانوا أصلح الناس عند الفتن وخيرهم لمسكين ويتيم. وإنما أطلق لقب هاشم على عمرو بن عبد مناف، لأنه أول من هشم الثريد، وهو طعام لذيذ للذين أصابهم القحط، وكان يشبع منه كل عام أهل الموسم كافة، ومائدته منصوبة لا ترفع في السراء ولا الضراء. وزاد على هاشم ولده عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يطعم الوحش وطير السماء، وكان أول من تعبد بغير حراء، وروي أنه حرم الخمر على نفسه وبالجملة. فلقد امتاز آل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر قومه بالأخلاق العلية والفواضل العملية والفضائل النفسية، ثم اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فكان خير ولد آدم وسيدهم. ومن إرهاصات ومقدمات النبوة بلوغه صلى الله عليه وسلم الذروة في مكارم الأخلاق، فقد جبله الله عز وجل على كريم الخلال وحميد الخصال، فكان قبل النبوة أرقى قومه، بل أرقى البشرية في زكاء نفسه وسلامة فطرته وحسن خلقه. نشأ يتيما شريفا، وشب فقيرا عفيفا، ثم تزوج محبا لزوجته مخلصا لها. لم يتولى هو ولا والده شيئا من أعمال قريش في دينها ولا دنياها، ولا كان يعبد عبادتهم، ولا يحضر سامرهم ولا ندواتهم، ولم يؤثر عنه قول ولا عمل يدل على حب الرياسة أو التطلع إليها. وكان يعرف بالتزام الصدق والأمانة وعلو الآداب، فبذلك كان له المقام الأرفع قبل النبوة حتى لقبوه بالأمين. وعلى هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم قد بلغ أشده واستوى، وكملت في جسده الطاهر ونفسه الزكية جميع القوى، ولا طمع في مال ولا سمعة ولا تطلع إلى جاه ولا شهرة، حتى أتاه الوحي من رب العالمين كما سيأتي بيانه بعد قليل. ومن إرهاصات ومقدمات النبوة كونه صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فهذا من أعظم المهيئات والدلائل على صدق نبوته. فهذا الرجل الأمي الذي لم يقرأ كتابا ولم يكتب سطرا ولم يقل شعرا ولم يرتجل نثرا، الناشئ في تلك الأمة الأمية، يأتي بدعوة عظيمة وبشريعة سماوية عادلة تستأصل الفوضى الاجتماعية وتقفل لمعتنقيها السعادة الإنسانية الأبدية، وتعتقهم من رق العبودية لغير ربهم جل وعلا. كل ذلك من مهيئات النبوة ومن دلائل صدقها. ثانيا، نبذة عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وأم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، وزهرة أخو جد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج بها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام معها في بيت أهلها 3 أيام، فلم تلبث أن حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجد في حمله ثقلا ولا وحما كما هو شأن المحصنات الصحيحات الأجسام. ولقد رأت أمه رؤيا لما حملت به، وقد مر ذكر الرؤيا. وقد ولدته أمه سوي الخلق جميل الصورة صحيح الجسم، وكانت ولادته عام الفيل الموافق 75 للميلاد. وقد توفي والده وهو حمل في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب، وأرضعته أمه 3 أيام، ثم عهد جده بإرضاعه إلى امرأة يقال لها حليمة السعدية. وكان من عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم في البوادي حيث تتوافر أسباب النشأة البدنية السليمة. ولقد رأت حليمة السعدية من أمر هذا الرضيع عجبا. ومن ذلك أنها أتت مع زوجها إلى مكة على أتان هزيلة بطيئة السير، وفي طريق العودة من مكة وهي تضع الرضيع في حجرها كانت الأتان تعدو عدوا سريعا. وتخلف وراءها كل الدواب مما جعل رفاق الطريق يتعجبون. وتحدث حليمة بأن ثديها لم يكن يدر شيئا من الحليب، وأن طفلها الرضيع كان دائما البكاء من شدة الجوع. فلما ألقمت الثدي رسول الله صلى الله عليه وسلم در غزيرا، فأصبحت ترضعه وترضع طفلها حتى يشبع. وتحدث حليمة عن جدب أرض قومها ديار بني سعد، فلما حظيت بشرف رضاعة هذا الطفل أنتجت أرضها وماشيتها، وتبدلت حالها من بؤس وفقر إلى هناء ويسر. وبعد سنتين عادت به حليمة إلى أمه وجده في مكة، لكن حليمة ألحت على أمه أن توافق على بقائه عندها مرة ثانية لما رأت من بركته عليها، فوافقت أمه آمنة. فعادت حليمة بالطفل مرة أخرى إلى ديارها والفرحة تملأ قلبها. وبعد سنتين عادت به حليمة إلى أمه وعمره آنذاك 4 سنوات، فحضنته أمه إلى أن توفيت وكان له من العمر 6 سنين. فكفله جده عبد المطلب 2 سنين ثم توفي. وقبل وفاته أوصى به ابنه أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحاطه بعنايته كما يحوط أهله وولده، إلا أنه كان لفقره يعيش عيشة الشظف، فلم يتعود صلى الله عليه وسلم نعيم الترف، ولعل ذلك من عناية الله بهذا النبي الكريم. وكان عليه الصلاة والسلام قد ألف رعي الغنم مع إخوته من الرضاع لما كان في بادية بني سعد، فصار يرعى الغنم لأهل مكة فيكفي نفسه بما يأخذه على ذلك من الأجرة ولا يرهق عمه بالنفقة. ثم سافر مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، وله من العمر 12 سنة وشهران 10 أيام. وهناك رآه بحير الراهب، وبشر به عمه أبا طالب وحذره من عدوان اليهود عليه بعد أن رأى خاتم النبوة بين كتفيه. ثم إنه سافر مرة أخرى متجرا بمال لخديجة بنت خويلد، فأعطته أفضل مما كانت تعطي غيره، إذ جاءت تلك التجارة بأرباح مضاعفة، بل جاءت بسعادة الدنيا والآخرة. وكانت خديجة هذه أعقل وأكمل امرأة في قريش، وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة لما لها من الصيانة والعفة والفضائل الظاهرة. ولما حدثها غلامها ميسرة بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام من الأخلاق العالية والفضائل السامية، وما قاله بحير الراهب لعمه أبي طالب في رحلته الأولى إلى الشام، تعلقت رغبتها به وبأن تتخذه زوجا لها، وكانت قد تزوجت من قبل وتوفي عنها زوجها، فتم ذلك الزواج الميمون. كان عمره آنذاك 25 سنة وعمرها قريبا من 40 سنة، ولم يتزوج عليها طيلة حياتها ولا أحب مثلها، وتوفيت بعد البعثة النبوية 10 سنين. فكان كثيرا ما يذكرها ويتصدق عنها ويهدي لصاحباتها، وهي الزوجة التي رزق منها جميع أولاده عدا إبراهيم، فإنه من زوجته ماريا القبطية. هذه بعض أخباره وسيرته قبل النبوة وبدء الوحي على سبيل الإجمال. ثالثا بدء الوحي. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أشده وقرب من 40، واكتملت قواه العقلية والبدنية، وكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة كما رآها في منامه. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بنفسه في غار حراء في مكة فيتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بالطعام والشراب حتى جاءه الحق، وهو على هذا الشأن بنزول القرآن عليه في شهر رمضان، وذلك بأن تمثل له الملك جبريل عليه السلام ولقنه عن ربه أول ما نزل من القرآن، فقال قرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. وكان جبريل بعد كل جواب من الأجوبة الثلاثة يضمه على صدره ويعصره حتى يبلغ منه الجهد، ولما تركه جبريل في المرة الثالثة ألقى عليه أول آيات أنزلت من القرآن، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذه الآيات العظيمة التي تأمر بالعلم وتبين بداية خلق الإنسان بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى زوجته خديجة يرجف فؤاده، ولكنه حفظ رشاده فقال زملوني زملوني، يعني لففوني بالثياب، ففعلوا حتى إذا ذهب عنه الروع أخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها تلك العاقلة المميزة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهكذا استدلت هذه المرأة العاقلة على أن من كان هذا شأنه في محبة الخير للناس فلن يخذله الله، فسنة الله تقضي بأن الجزاء من جنس العمل. ثم انطلقت خديجة بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتت ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية ويكتب الإنجيل بالعبرانية وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة اسمع من محمد ما يقول. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أي شابة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم توفي ورقة وفتر الوحي، واستمرت فترة الوحي 3 سنين، قوي فيها استعداد النبي صلى الله عليه وسلم واشتد شوقه وحنينه. قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني في حراء، وذكر أنه رعب منه ولكن ذلك دون الرعبة الأولى، فرجع إلى أهله فتزمل وتدثر أي تغطى بالثياب. ثم أنزل الله عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي يا أيها الذي تدثر بثيابه قم فأنذر الناس بالقرآن وبلغهم دعوة الله وطهر ثيابك وأعمالك من أدران الشرك واهجر الأصنام وتبرأ من أهلها. ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع، وبلغ صلى الله عليه وسلم دعوة ربه حيث أمره وأوحى إليه بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وإلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله وختم به الأديان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، فاستجاب له أول من استجاب خديجة من النساء، وأبو بكر الصديق من الرجال، وعلي بن أبي طالب من الصبيان، ثم توالى دخول الناس في دين الله. فاشتد عليه أذى المشركين وأخرجوه من مكة وآذوا أصحابه أشد الأذى، فهاجر إلى المدينة وتتابع عليه نزول الوحي واستمر في دعوته وجهاده وفتوحاته حتى عاد إلى مكة ظافرا فاتحا. وبعد ذلك أكمل الله له الدين وأقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين، ثم توفاه الله وعمره 63 سنة، 40 منها قبل النبوة و23 نبيا رسولا. وبذلك ختم الله به الرسالات السماوية وأوجب طاعته على الجن والإنس، فمن أطاعه سعد في الدنيا والآخرة ودخل الجنة، ومن عصاه شقي في الدنيا ودخل النار في الآخرة. وبعدما توفاه الله عز وجل تابع أصحابه مسيرته وبلغوا دعوته وفتحوا البلدان بالإسلام ونشروا الدين الحق حتى بلغ ما بلغ الليل والنهار، ودينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة. فما القول في أمي نشأ بين أميين قام بذلك الإصلاح الذي تغير به تاريخ البشر أجمعين في الشرائع والسياسات وسائر أمور الدنيا والدين، وامتد مع لغته في قرن واحد من الحجاز إلى آخر حدود أوروبا وأفريقيا من الغرب وإلى حدود الصين من جهة الشرق حتى خضعت له الأمم ودانت له الدول وأقبلت إليه الأرواح قبل الأشباح، وكانت تتبعه في كل فتوحاته الحضارة والمدنية والعدل والرحمة والعلوم العقلية والكونية على أيدي تلك الأمة الحديثة العهد بالأمية التي زكاها القرآن وعلمها أن إصلاح الإنسان يتبعه إصلاح الأكوان. فهل يمكن أن يكون هذا إلا بوحي من لدن حكيم عليم وتأييد سماوي من الإله العزيز القدير الرحيم؟ أيها الأحبة، أنتقل بعد ذلك إلى بعض الجوانب من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فغير خفي على من يقدر هذا النبي قدره أن ليس في طوق كاتب ولا متكلم، ولو ألقت إليه البلاغة أعنتها تقصي المعاني التي انطوت عليها هذه السيرة العظيمة. وإن من يبتغي عظمة رجل فليبحث عنها في ناحية عقله وعلمه وخلقه وإخلاصه وعزمه وعمله وحسن بيانه. ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام راجح العقل، غزير العلم، عظيم الخلق، شديد الإخلاص، صادق العزم، جليل العمل، رائع البيان. أما رجحان عقله فمن دلائله بعد اختصاص الله له بالرسالة أنه نشأ بين قوم يعبدون الأصنام ويتنافسون في مظاهر الأبهات والخيلاء وينحطون في شهواتهم إلى المنزلة السفلى، فلم يكن لهذه البيئة المظلمة من أثر في نفس محمد صلى الله عليه وسلم قليل أو كثير، فانتبذ بين هذه الظلمات المتراكمة مكانا يخلو فيه بنفسه ويقدح فيه زناد فكره ويناجي فيه ربه، فإذا نور النبوة يتلألأ بين جنبيه وحكمة الله تتدفق بين شفتيه. وأما علمه فهو ما يزكي النفوس وينقي الأبصار ويرفع الأمم إلى ذروة العز والشرف حتى تحرز الحياة الطيبة في الأولى والسعادة الباقية في الأخرى. ومن يتدبر القرآن والأحاديث الثابتة حتى يتفقه في من طوي عليه من حقائق وحكم وآداب يلف رأسه حياء من أن ينفي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عظمة العلم تحت اسم الفلسفة، متكئا على أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وقد خرج من بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم رجال عظماء ولم يتلقوا من العلم غير ما كانوا يتلقونه في مجلسه من حكمته، فكانوا منبع علم وأدب وأدركوا في حصافة الرأي وقوة الحجة الأمد الأقصى. وأما خلقه فهذه السيرة المستفيضة في القرآن وعلى ألسنة الرواة وأقلامهم تنطق وتلوح بأنه قد بلغ الذروة في كل خلق كريم، وبسط القول في هذا الصدد لا يغني عنه سفر بل أسفار، وسيأتي بعض التفصيل لذلك. وأما إخلاصه فقد كان صافي السريرة لا يبغي إلا هديا ولا ينوي إلا إصلاحا، والإخلاص روح العظمة وقطب مدارها. وأقرب شاهد على إخلاصه في دعوته أنه لم يحد عن سبيل الزهد في هذه الحياة الدنيا قيد أنملة، فعيشه يوم كان يتعبد في غار حراء كعيشه يوم أضلت رايته البلاد العربية وأطلت على ممالك قيصر من ناحية تبوك. وأما صدق عزيمته فقد قام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى العدل ودين الحق ويلقى من الطغاة والطغام أذى كثيرا، فيضرب عنه صفحا أو عفوا ويمضي في سبيل دعوته لا يأخذه يأس ولا يقعد به ملل ولا يثنيه جزع، وقد ظهر دين الله وعلت حكمته بهذا العزم الذي تخمد النار ولا يخمد وينام المشرفي ولا ينام. وأما عمله فتهجد وصيام وتشريع وقضاء ووعظ وإرشاد وسياسة وجهاد، وهل من سيرة تبتغى لعظمة يرضى عنها الله ويسعد بها البشر غير هذه السيرة؟ وهل يستطيع أحد أن يدلنا على رجل كان ناسكا مخلصا ومشرعا حكيما وقاضيا عادلا ومرشدا ناصحا وواعظا بليغا وسياسيا أمينا ومجاهدا مخلصا وفاتحا ظافرا وسيدا تذوب في محبته القلوب غير محمد عليه الصلاة والسلام. وأما حسن بيانه فقد أحرز عليه الصلاة والسلام من خصلة الفصاحة والبلاغة الغاية التي ليس وراءها لمخلوق غاية. فانظروا إن شئتم إلى مخاطباته وخطبه وما يضربه من الأمثال وينطق به من جوامع الكلم، تجد جزالة اللفظ ومتانة التركيب وسهولة المأخذ إلى رفعة الأسلوب إلى حكمة المعنى. عظمة انتظمت من هذه المزايا العالية فبلغت حد الإعجاز، وكل درة في عقد حياة محمد عليه الصلاة والسلام تعد معجزة. أيها الأحبة، أنتقل إلى آخر فقرتين من فقرات هذه المحاضرة، أولاهما من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية شهادة الفيلسوف توماس كارليل كما مر. أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كان أكرم الخلق أخلاقا وأعلاهم فضائل وآدابا، امتاز بذلك في الجاهلية قبل عهد النبوة كما مر، فكيف بأخلاقه بعد النبوة؟ وقد خاطبه ربه تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. لقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، ورباه فأحسن تربيته، فكان خلقه القرآن الكريم يتأدب به ويؤدب الناس به. فمن أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحلم الناس وأعدلهم وأعفهم وأسخاهم، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويعين أهله في المنزل ويقطع اللحم معهن، وكان أشد الناس حياء، لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان يجيب الدعوة من أي أحد ويقبل الهدية ولو قلت ويكافئ عليها، وكان يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وكان يجوع أحيانا فيعصب الحجر على بطنه من الجوع، ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد من المباح، ولا يعيب طعاما قط، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد حلوا أو عسلا أكله، وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله. وكان يعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس، وكان أشد الناس تواضعا، وأسكنهم من غير كبر، وأبلغهم من غير تطويل، وأحسنهم بشرى، لا يهوله شيء من أمور الدنيا. وكان يلبس ما وجد، فمرة شملة ومرة جبة صوف، فما وجد من المباح لبس. يركب ما أمكنه، مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا، أو يمشي راجلا حافيا. يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف في البر لهم، ويصل ذوي الرحم من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك من غير قهقهة، يسابق أهله، ترفع الأصوات عليه فيصبر. وكان لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد له منه من صلاح نفسه. لا يحتقر مسكينا لفقره وزمانته، ولا يهاب ملكا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا. قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. نشأ في بلاد الفقر والصحارى فقيرا، وفي رعاية الغنم يتيما لا أب له، فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا. وما كان يأتي أحد إلا قام معه في حاجته، لم يكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، وما كان يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، ومن قادمه لحاجة صابره حتى يكون القادم هو المنصرف، وما أخذ بيد أحد فيرسل يده حتى يرسلها الآخر. وكان إذا لقي أحد من أصحابه بدأه بالمصافحة، ثم أخذ بيده فشابكه، ثم شد قبضته عليه. وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما، ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه، لأنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس، وما رؤي قط مادة رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المجلس واسعا لا ضيق فيه. وكان يكرم من دخل عليه حتى ربما بسط له ثوبه، وربما بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة يجلسه عليه، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل، وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه، وكان يعطي من جلس إليه نصيبه من وجهه وسمعه وحديثه ولطيف محاسنه وتوجيهه، ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة، وكان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم، وكان يكني من لم تكن له كنية، وكان يكني النساء اللاتي لهن أولاد أو اللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى، وكان يكني الصبيان فيستلين قلوبهم ويستميلهم إليه، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، وكان أرأف الناس بالناس وأرحم الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس، وكان يحب اليسر ويكره العسر ولا يشافه أحدا بما يكره، ومن رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. هذه بعض شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كل عاقل منصف لا يسعه إلا التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم أن الأمارات الكثيرة شاهدة ناطقة بصدقه، ولا ريب أن شهادة المخالف لها مكانتها، فالفضل كما قيل ما شهدت به الأعداء. وفيما يلي شهادة للفيلسوف الإنجليزي الشهير توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل، حيث قال في كتابه الأبطال كلاما طويلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به قومه النصارى، وهذا الكلام لو ألقي في خطبة الجمعة أو في مناسبة ولم يدري الناس من القائل لظنوه من أكابر علماء المسلمين لما في هذا الكلام من الإنصاف والصدق، وهذا الكلام قبل سنوات طويلة، قبل ما يزيد يمكن على 60 أو 70 سنة، وسمعت أنه أسلم ولعله أسلم. يقول لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع مزور، وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة 12 قرنا لنحو 200 مليون من الناس، أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدا، ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج ويصادفان منهم مثل هذا القبول فما الناس إلا بلهم مجانين، فوا أسفا ما أسوأ هذا الزعم وما أضعف أهله وأحقهم بالرثاء والرحمة. وبعد، فعلى من أراد أن يبلغ منزلة ما في العلوم الكائنات ألا يصدق شيئا البتة من أقوال أولئك السفهاء، فإنها نتائج جيل كفر وعصر جحود وإلحاد، وهي دليل على خبث القلوب وفساد الضمائر وموت الأرواح في حياة الأبدان. ولعل العالم لم ير قط رأيا أكفر من هذا وألأم، وهل رأيتم قط معشر الإخوان أن رجلا كاذبا يستطيع أن يوجد دينا وينشره علما؟ والله إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتا من الطوب، فهو إذا لم يكن عليما بخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل ذلك فما ذلك الذي يبنيه ببيت، وإنما هو تل من الأنفاق وكثيب من أخلاط المواد. نعم، وليس جديرا أن يبقى على دعائمه 12 قرنا يسكنه 200 مليون من الأنفس، ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن، إلى أن قال وعلى ذلك فلسنا نعد محمدا هذا قط رجلا كاذبا متصنعا يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغيته ويطمح إلى درجة ملك أو سلطان أو إلى غير ذلك من الحقائر، وما الرسالة التي أداها إلا حق صراح وما كلمته إلا قول صادق؟ كلا، ما محمد بالكاذب ولا الملفق، وهذه حقيقة تدفع كل باطل وتدحض حجة القوم الكافرين. يقول ثم لا ننسى شيئا آخر، وهو أنه لم يتلقى درسا على أستاذ أبدا، وكانت صناعة الخط حديثة العهد إذ ذاك في بلاد العرب، وعجيب وأيم الله أمية العرب، ولم يقتبس محمد من نور أي إنسان آخر، ولم يغترف من مناهل غيره، ولم يكن إلا كجميع أشباهه من الأنبياء والعظماء، أولئك الذين أشبههم بالمصابيح الهادية في ظلمات الدهور. وقد رأيناه طول حياته رجلا راسخ المبدأ، صادق العزم، بعيدا، كريما، برا، رؤوفا، تقيا، فاضلا، حرا، شديد الجد، مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإناث، بل ربما مازح وداعب، وكان على العموم تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق، لأن من الناس من تكون ابتسامته كاذبة ككذب أعماله وأقواله، إلى أن قال: كان عادلا، صادق النية، كان ذكي اللب، شهم الفؤاد، لوذعيا، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم، ممتلئا نورا، رجلا عظيما بفطرته، لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك. ويزعم كما يقول، ويزعم المتعصبون من النصارى والملحدين أن محمدا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخرة الجاه والسلطان. كلا وايم الله، لقد كان في فؤاد ذلك الرجل ابن القفار والفلوات، المتوقد المقلتين، العظيم النفس، المملوء رحمة وخيرا وحكمة وحجة، أفكار غير الطمع الدنيوي، ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه، وكيف لا، وتلك نفس صامتة كبيرة، ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين. فبينما ترى آخرين يرضون الاصطلاحات الكاذبة ويسيرون طبق الاعتبارات الباطلة، إذ ترى محمدا لم يرضى أن يتلفع بمألوف الأكاذيب ويتوشح بمبتدع الأباطيل. لقد كان مفردا بنفسه العظيمة وبحقائق الأمور والكائنات، لقد كان سر الوجود يسطع لعينيه كما قلت، بأهواله ومخاوفه وروانقه ومباهره، ولم يكن هناك من الأباطيل ما يحجب ذلك عنه، فكان لسان حال ذلك السر الهائل يناجيه: ها أنا ذا. فمثل هذا الإخلاص لا يخلو من معنى إلهي مقدس، فإذا تكلم هذا الرجل فكل الآذان برغمها صاغية، وكل القلوب واعية، وكل كلام ما عدا ذلك هباء، وكل قول جفاء، إلى أن قال: إذن فلنضرب صفحا عن مذهب الجائرين أن محمدا كاذب، ونعد موافقتهم عارا وسبة وسخافة وحمقى، فلنربأ بأنفسنا عنه، إلى أن قال: وإن دينا آمن به أولئك العرب الوثنيون وأمسكوه بقلوبهم النارية لجدير بأن يكون حقا وجدير أن يصدق به، وإنما أودع في هذا الدين من القواعد هو الشيء الوحيد الذي للإنسان أن يؤمن به، وهذا الشيء هو روح جميع الأديان، وروح تلبس أثواب مختلفة وأثواب متعددة، وهي في الحقيقة شيء واحد. إلى أن يقول: أيزعم الأفاكون الجهلة أنه مشعوذ محتال؟ كلا، ثم كلا، ما كان قط ذلك القلب المحتدم الجائش كأنه تنور فكر يدور ويتأجج ليكون قلب محتال مشعوذ، لقد كانت حياته في نظره حقا، وهذا الكون حقيقة رائعة كبيرة. إلى أن قال: مثل هذه الأقوال وهذه الأفعال ترينا في محمد أخ الإنسانية الرحيم، أخانا جميعا، الرؤوف الشفيق، وابن أمنا الأولى وأبينا الأول، وإنني لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع. ولقد كان ابن القفار رجلا مستقل الرأي، لا يقول إلا عن نفسه ولا يدعي ما ليس فيه، ولم يكن متكبرا، ولكنه لم يكن ذليلا ضرعا، يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة وللحياة الآخرة، وكان يعرف لنفسه قدرها. ولم تخل الحروب الشديدة التي وقعت لهم مع الأعراب من مشاهد قوة، ولكنها كذلك لم تخل من دلائل رحمة وكرم وغفران، وكان محمد لا يعتذر من الأولى ولا يفتخر بالثانية، إلا أن قال: وما كان محمد بعابث قط، ولا شاب شيئا من قوله شائبة لعب وله، بل كان الأمر عنده أمر خسران وفلاح، ومسألة فناء وبقاء، ولم يكن منه بإزائها إلا الإخلاص الشديد والجد المرير. أما التلاعب بالألفاظ والقضايا المنطقية والعبث بالحقائق، فما كان من شأنه قط، وذلك عندي أفظع الجرائم، إذ ليس هو إلا رقدة القلب ووسن العين عن الحق وعيشة المرء في مظاهر كاذبة. وفي الإسلام خلة أراها من أشرف الخلال وأجلها، وهي التسوية بين الناس، وهذا يدل على أصدق النظر وأصوب الرأي، فنفس المؤمن رابطة بجميع دول الأرض، والناس في الإسلام سواء. إلى أن قال أخيرا: وسع نوره الأنحاء، وعم ضوءه الأرجاء، وعقد شعاعه الشمال بالجنوب والمشرق بالمغرب، وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث حتى أصبح لدولة العرب رجل في الهند ورجل في الأندلس، وأشرقت دولة الإسلام حقبا عديدة ودهورا مديدة بنور الفضل والنبل والمروءة والبأس والنجدة ورونق الحق والهدى على نصف المعمورة. إلى هنا أيها الأحبة ينتهي وقت هذه المحاضرة، فأسأل الله بأسمائه الحسنى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.